بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يربي في صدر الإسلام الفئة المؤمنة تربية إيمانية لا تخضع لعصبية الجاهلية ولا لحمية النفس. فكان فريق من المؤمنين بمكة يضطهدون، فأحبوا أن يقاتلوا، فقال الرسول لهم: لم أمر بالقتال بعد، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي واصبروا على ما أنتم فيه حتى يأذن الله لنا في القتال. تلك تربية أولى للفئة المؤمنة، لأن الإسلام جاء وفي نفوس العرب حمية وعصبية وعزة وأنفة، فكلما أهيج واحد منهم في شيء فزع إلى سيفه وإلى قبيلته وشنها حربا. فيريد الله سبحانه أن يستل من الفئة المؤمنة الغضب للنفس والغضب للعصبية والغضب للحمية، وأراد أن يجعل الغضب كله لله. والإذن من الله بالقتال حينما جاء، جاء كما قلنا سابقا لا ليفرض على الناس عقيدة ولا ليكرههم على إسلام، وإنما جاء ليحمي النفس الإنسانية من التسلط عليها من أقوى يريد أن يجعل الأضعف تبيعا له في عقيدته. فأراد أن يحرر الاختيار في الإنسان، فكان القتال لحفاظ على كرامة الإنسان أن يكون تبيعا في العقيدة لغيره. وبعد ذلك يعرض قضية الإسلام عرضا عقليا، فمن استجاب له فمرحبا به، ومن لم يستجب له فله أن يظل على دينه. ولذلك جئنا في البلاد التي فتحت إسلاميا وجدنا قوما ظلوا على دينهم القديم، وبذلك نستطيع أن نرد على من قال إن الإسلام قد انتشر بالسيف. لو انتشر بالسيف لكانت كل بيئة فتحت بالإسلام دانت بقضية الإسلام، ولم يبقى واحد على دين آخر غير دين الإسلام، ولكن بقاء قوم على دينهم يدل على أن الإسلام فقط منع التسلط على عقائد الناس وضمن لهم الحرية في أن يختاروا ما يحبون من العقائد. فمن آمن فبها، ومن لم يؤمن فليظل على عقيدته. حينما شرع الله القتال قال بعض الفرقة التي كانت تحب أن تقاتل وهي في مكة: لما كتبت علينا القتال؟ إنهم هم الذين طلبوا أن يقاتلوا ليعلمنا الحق سبحانه أن التريث في أمره بالقتال إنما كان ليكون القتال في المستقبل إسلاميا بحتا، لا دخل لغضب النفس ولا لحميتها ولا لعزتها. يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصور العواطف الإنسانية التي تواجه الإسلام ويواجه الإسلام تصويرا طبيعيا، فلم يشأ أن يجعل من الأمة الإسلامية الأولى قوما حينما قيل لهم الإسلام انطبع في نفوسهم وعشقته عقولهم وفهمهم، ولكنه بيّن لنا أن الطبع الإنساني هو الطبع الإنساني يعالج بالتربية. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذن فيه فرق بين نظرية أن نقاتل وبين أن نفعل القتال بالفعل. ما معنى كخشية الله أو أشد خشية؟ نعم، لأن هؤلاء يخافون إن ذهبوا إلى القتال أن يقتلوا، والقتل كما تعلمون هدم بنية، فيه إيلام وفيه تعذيب، ولكن الموت حتف الأنف الذي يسحب به الله الروح الإنسانية أخذ ناعم لا تعب فيه. يبقى هم يخشوا الناس لأن قتلهم شديد وفيه شناعة وفيه بشاعة وقد يكون فيه تمثيل، ولكن أخذ الله سبحانه الروح الموضوعة في الإنسان أخذ حال. إذن كخشية الله أو أشد خشية. وأيضا فالقتال يبقى مظنة القتل، ولكن عدمة القتال مظنة التراخي في الأجل. يبقى إذن ده موت مقرب أمامك وموت مرجأ عند الله. فقال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ لما كتبت علينا القتال؟ أنتم الذين طلبتموه. إذن كان طلبكم إنما لقصد الحمية، والله يريد أن يبرئ المؤمن أن يكون قتاله للحمية، فهو يريد أن يكون قتالا إيمانيا إسلاميا، بدليل أن الواحد منهم كان يواجه أخاه أو أباه أو ابنه فالعصبية والحمية وإلى آخره تنتهي، وبعد ذلك إن شاء أن يفتك به فتك به، مما يدل على أن المسألة لم تعد حمية ولا عصبية، وإنما هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، ولو كان المخالف له صلة نسب وصلة رحم وصلة عواطف. لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب يعني لنموت حتف أنفنا، ولو كان الأجل قريبا يعني نحن لا نريد أن نستطيل الحياة، ولكننا نستبشع أن يأخذنا هؤلاء فيقتلونا. ليه بقى؟ لأن دي كانت صعبة على نفوسهم أن يكون فيهم ضعف أمام عدوهم فيقتلون، لكن إذا ماتوا حتف أنوفهم بعمل الله في سلب الروح من الجسد، ولو كان قريبا ولو كان الأجل قريبا من موقعة القتال. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا، لأن الأمة الإسلامية ستواجه عنفا شرسا في تثبيت قاعدة الاختيار الإيماني في البشر. فقال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم إن قالوا لك ذلك قل متاع الدنيا قليل. لأن ما هو الحرص على أن نستبقى من القتل لنموت بعد أجل قريب؟ معنى ذلك أن الحياة نريد أن نأخذ منها فرصة. فقال لهم لا، ضعوا مقياسا كما قلنا في مقاييس الجدوى البشرية. الجدوى البشرية كما قلنا في أي قضية من قضايا الكون نأخذ منها قضية تعيننا على فهم ديننا. ولذلك قلنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى حينما شاء أن يعقد صفقة الإيمان مع المؤمنين به قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، شراء وبيع كلام على الأول. وأيضا قال في الصفقة الإيمانية هل أدلكم على تجارة لن تبور. إذن فملحظ النفعية الإنسانية يعاملنا الله به، ولكن اللبق الفطن الذكي هو الذي يتاجر في الصفقة الرابحة أو المضمونة الربح أو التي جدواها الفائدة أكثر من سواه. فقلنا لو أننا قارنا الدنيا لعلمنا أنها مهما طالت لا تؤثر في عمر الواحد، هي تطول كزمن، ولكنها بالنسبة للأفراد الدنيا مقدار عمرك أنت فيها لا مقدار أعمار الآخرين، ما لك وما للآخرين إن عاشوا بعدك آلاف القرون. إذن ما عمر الدنيا؟ هي مقدار عمرك أنت فيها، تلك هي الدنيا. إن دامت لغيرك طويلا أو قرونا ما دخلك أنت؟ إذن فهذا الزمن محدود كما قلنا، ولكنك تبشر أو تأخذ من الصفقة زمنا غير محدود. هذه أول حكاية. وأيضا فإن البقاء في الدنيا بدون حتى قتل، هنفضل كده لحد ما نموت حتى أنوفنا، بقاء مظنون، مش متيقن أن أقعد لستين ولا لسبعين ولا ما. قد نختضر، نختضر يعني نتخد في شبابنا وطفولتنا ونأخذ وإحنا جنين، الله. إذن برضو مظنون، يبقى آخرة غير محدودة ودنيا محدودة، وهذه متيقنة اللي هي في الآخرة، ونحن في الدنيا أعمارنا مظنونة. وأيضا النعيم في دنياك كما قلنا على مقدار تصورك للنعيم وإمكانياتك في تحقيق النعيم، ولكنه في الآخرة على مقدار تصور الله في النعيم وعلى مقدار إمكانيات الله في النعيم. تبقى الصفقة لو قارنتها بالآخرة تبقى إيه هي؟ تبقى متاع الدنيا على فرض أنه متاع مش آلام، حتى حنيأن أنها متاع، نقول له برضو قليل بالنسبة للآخرة. إذن بيجيب لنا علشان ينمي فينا قيمة الصفقة الإيمانية، أنت تحب الخير لنفسك ولا تظن أن الدين إنما جاء ليسلبك الحرية أو ليستزلك، وإنما جاء ليربب لك النفعية. إحنا قلنا إذا الدين منع واحدا أن يسرق من الآخرين هو واحد، لكن منع الآخرين جميعا أن يسرقوا منه، يبقى أينا أكذب؟ منعك وأنت واحد ثم منع عنك الملايين، يبقى مين اللي كسبانك؟ إذا قال لك لا تمدن عينيك إلى محارم غيرك، ألم يقل لكل غير في الدنيا لا تمدوا عيونكم إلى محارم فلان؟ الله. إذن فأنت اللي كسبان. إذن قل متاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمين؟ لمن اتقى. وبعد ذلك يؤكد لنا العدل في قوله ولا تظلمون إيه؟ قلنا الفتيل هو ما يفتل من الأخزار كده، ساعة ما تدعك في إيدك كده تقوم يطلع حاجة زي الفتلة كده، أو هو الفتلة اللي في إيه؟ في بطن النواة، يعني لا تظلمون شيئا إيه تافها. طب معنى كلمة لا تظلمون دي تدلنا على إن في عدالة، في إيه؟ تقول لك العدالة هنا بمشروطها. يعني إيه بمشروطها العدالة هنا بإيه؟ لأن الله قال اللي هيعمل سيئة يجازى بواحدة برضه، واللي هيعمل حسنة فلو فلما نفسر دي ولكن لا تظلمون فتيلة، يبقى في عدالة. العدالة تتعبنا ولا ما تتعبناش؟ ما تتعبناش. أم قال لك لا، خذ العدالة بإيه؟ بفضلها. اللي قال لك إن أنا حد الحسنة بعشر مين؟ فاحسب الحسنة عند الله في ميزان العدالة بما أخذ من الفضل. ما تقولش لا تظلمون بأن معنى دلوقتي السيئة بواحدة والحسنة بإيه بواحدة، قل لا، ده هو قال للحسنة بعشرة أمثالها. فإذا لا تظلمون فتيلة أي بضميمة الفضل إلى العدل، بضميمة الفضل إلى الإيه. ولذلك إحنا لما ندعي نعلم إخواننا ونقول اللهم عاملنا بالإيه، بالفضل لا بالعدل، لأن العدل يتعبنا ولا ما يتعبناش؟ يتعبنا. وبالإحسان لا بالميزان، برضو عملنا بالميزان نتعب ولا ما نتعبش؟ وزي ما بيقولوا في العلوم بقى وبالجبر لا بالحساب. تعرفين الجبر؟ الجبر كده نجبرها نمشيها كده. إذن لا تظلمون فتيلا أي إيه؟ اوعى تفتكر انك انت لا تظلمون فتل اي سنعدل معكم عدلا يجعل الحسنه بواحده والسيئه بواحده كالاصول العدل، لا، ولكن العدل بمشروطه عند الله. مشروطه عند الله ايه؟ ان الحسنه بعشر امثالها. يبقى بقى لا تظلمون فتل اي فيما فضل الله به بالايه؟ بالفضل مع العدل. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يطمئننا على ان قضايا الايمان قضايا يجب ان يحرص عليها. ليه يحرص عليها؟ لانك انت اوعى تفتكر ان العمل بتاعك ده هو اللي هيديك الجزاء، انما الفضل هو اللي هيديك الجزاء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تقولوا بقى العمل ومش العمل، الفضل هو الايه؟ هو المفرح. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليرد على قضية قالها المنافقون حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ثم قتل من قتل من المسلمين، فقال المنافقون لو كانوا عندنا وما قتل. لو كانوا عندنا. إذن فهموا أن العندية عندهم حصن لهم من الموت، وأن الذهاب إلى القتال هو اللي جاه اللي بالموت. احنا قلنا كل حدث من الأحداث له زمان وله مكان، بنسميه احنا الظرف. ولذلك اللي درسوا الظرف في النحو يقول لك ظرف زمان وظرف مكان، يعني كل حدث من الأحداث لا بد أن يوجد له إيه؟ زمان وإيه؟ ومكان. الأول الزمان في الموت مبهم، والمكان في الموت أيضا مبهم، يعني ظرف الحدث زمانا أو إيه؟ أو مكان. حين يبهم الله شيئا لا تظنوا أنه يريد أن يغمضه علينا، ولكنه يبهمه ليبينه أوضح البيان. يبقى الإبهام من عنده أوضح بيان. إزاي؟ حين يجهلنا بزمن الموت. معنى ذلك إن الواحد يستقبله إزاي بقى؟ في أي لحظة؟ في أي؟ طب وانت عايز بيان أوضح من كده بقى؟ يبقى لما جهلنا بزمن الموت مش منع عنا علم زمنه، لا، ده أشاع زمنه في كل زمن. أشاع زمنه، يبقى في بيان أوضح من ده بقى مش ممكن. كذلك في مكان الموت، لكن الزمن لا عصمة له من الموت بذاته، والمكان يظن أن له عصمة من الموت بذاته، لأنه لك أنا هتحصن، أنا هقعد في قلعة، أنا هتطرس بكذا بالمباني منه. إذن فالمسألة هنا أينما تكون تعرضت لمين؟ لقضية الموت مع المكان. لأن قضية الموت مع الزمان ملهاش حدش يحتاط منها زمانا، إنما ممكن يحتاط منها إيه؟ مكان. فقال خذوا هذه القضية، وهو إن ما فيش عندي لا عنديتكم ولا عندية أشد منكم تمنع من الإيه؟ لأن العندية هتديني ظرف إيه؟ ظرف مكان. فقال لهم أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. وبعد ذلك يريد أن يعطينا لطافة تغلغل الموت في من يريد الله أن يميته. إحنا كنا زمان قلنا إن أعداء الإنسان في عافيته وفي حياته كثيرة، لكن إذا نظرت إليها في العنف وجدتها تتناسب مع اللطف. يعني إيه؟ كلما لطف عدوك ودق كلما كان عنيفا، وكلما كان ضخم كده كلما إيه؟ لأن اللي له ضخامة كده صحيح هو يهولك بشكل، انما ممكن انك انت ايه تدفع. لكن امتى يبقى صعب؟ كل ما يبقى لطيف لا يدخل تحت الادراك، يتسلل لك. ازاي؟ ام قال احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب ان واحدا يبني بيتا في خلاء، فيمر عليه إنسان ليبارك له في وضع الأساس بتاع البيت، وبعدين شاف البيت كده بينبني، وبعدين قال له يا شيخ أنت محت إن أنت لم تحطط إلى مثل هذا المكان. قال له المكان ده فيه ذئاب وفيه تعالب وفيه حاجات كتير، فيجب أنك أنت تعمل إيه؟ تعمل حديد على النوافذ اللي في الدور الأول علشان إيه؟ الحيوانات المفترسة دي ما تدخلش عندك. يقوم يعملها. قام جه واحد تاني قال له ده انت فايتك ان الحته دي فيها ايه؟ فيها تعابين كتيره قوي. قام ضيق الحديد. الاول كان عامل الحديد يا دوب يسد يرد ايه؟ الجسم الضخم. وبعدين ضيق الحديد عشان يرد الايه؟ التعبان. الله، اذا كل ما لطف يبقى هيدي ايه؟ عنف. عايز احتياط اكتر. قام جه واحد ثالث قال له اوه انت ده هنا انا هنا ذباب ايه ما تقدرش. قام قال نعمل سلك. الله، جه واحد ثاني قال له ده في ناموس كده زي الهاموش ومش عارف ايه بتاع. قال لك نعمل السلك اضيق شويه. الله، اذا العدو بتاعك كلما لطف ودق عن الادراك كلما كان ايه؟ كلما كان عنيفا. ولذلك اخطر الاشياء اللي هي الميكروبات اللي بتتسلسل ايه؟ تسلل الى الانسان، والانسان ما يدراش ازاي دخلت، اخترقت جلده امتى، ولا دخلت منين، وبعد ذلك لا الا بعد ان يحصل مده التفريخ بتاعتها تظهر الامها وتظهر متاعبها. متى دخلت؟ ما هي لطيفه قوي، دقيقه، لطيفه ودقيقه. الله، اذا كلما كان الشيء لطيف كلما يبقى ايه؟ يبقى عنيف. فالحق سبحانه وتعالى بيقول انتم كلما لطف الشيء عندكم عنف، ويبقى المداخل ما تحشوش، بدليل انك انت تسلسل الايه؟ الحواجز اهي، تسلسلها من حديد الى ايه؟ حديد اضيق الى ايه؟ الى شبكه الى سلك. قال لك بقى اهو الموت معنى الطف من كل شيء من هذا، يبقى لن تستطيع ان تحتاط منه ابدا. مقابل الموت ماذا؟ انه يبقى فيه روح. طب ما كنه الروح المقابل دي كنهها ايه؟ قال لك ما عرفتهاش، ما انا حاملها في نفسه. طب تقدر تقول لي هي فين؟ شكلها ايه؟ شفته؟ سمعته؟ زقته؟ لمسته؟ ابدا. ومع ذلك حين يقبضها الله تنتهي. الله، طب وليه من ربنا لما عمل للحياه روح وينفخها كده يتيه الحياه، طب ما يمكن عامل للموت برضه ميكروب دقيق قوي 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 قوي، بحيث مقاييسكم مهما ارتقيتم ما توصلش له، زي مقاييسكم مهما ارتقيتم ما توصلش للروح، ما هو مقابل مش مقابل. يبقى اذا دي تفسر لنا ان خلق البشر او الماديات في البشر كلما دق الشيء عن الادراك كلما كان. طب لما ربنا بقى يعمل شيء دقيق تاني بقى يبقى اعنف ولا لا؟ طب نقدر نصده؟ طب دكة صدناه بحديد وصدناه بايه؟ بسلك وبتاع، دي ما نقدرش ايه نصده. يبقى اقول له مهما عملت اي حاجه مش هتقدر تعمل ايه. ولذلك يترك الله في بعض ماديتنا اشياء، الطب والمجاهر والميكروسكوبات والدنيا كلها تحاول انها تعرف ايه تكوينه، ما تعرفش. يسموه ما نعرفش الفيروس بتاع المرض ده ايه، يبقى عنيف ولا مش عنيف؟ ولماذا إذا كان الله قد جعل للإنسان روحا تعطيه الحياة، برضو لماذا لا نتصور أن للموت شيئا إذا جه في الإنسان روح سلبها منه؟ وبذلك نستطيع أن نفهم قول الحق سبحانه وتعالى في سورة تبارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموتى. يبقى الموت مش عملية سلبية، ده الموت عملية إيجابية، ده الموت مخلوق حاجة بس دقيقة قوي تناسب مين؟ تناسب دقة الصانع الذي خلق الموت والحياة. وتلاقيه قدم الموت على الايه؟ مع أن في ظاهر الأمر عندنا أن الحياة تيجي وبعدين الموت. أما قال لك لا، لأن الحياة ستعطيك ذاتية تستقل بالأسباب المخلوقة، وتروح تحرط وتروح تعمل وتبقى تعمل لك ايه؟ تعمل لك قدره وتعمل لك حياه وتعمل لك سمع وتعمل لك بصر وتعمل مش عارف ايه، وتفتكر ان الحياه دي عندك يعني. ام قال لا، يجب ان لا تستقبل الحياه الا اذا استقبلت قبلها ما ينقض الحياه. فالذي خلق الموت ولذلك برضه هيبقى سهل بقى علينا اننا لما نيجي الحديث يكلمنا كده والاخر بقى بعد ما يبقوا اهل الجنه في الجنه والدنيا واهل النار في النار يوم ربنا يجيب الموت في صوره كبش كده وايه ويروح ذبحه. الله ده صوره كبش ويذبحه دي معناه انه كلوه ايه كلوه كينونه كلوه حياه يعني كده وبعدين يذبحه يقول خلود بلا ايه خلاص انا موتت الموت انا ايه انا موتت الموت يبقى خلود بلا ايه بلا موت. فالحق سبحانه وتعالى يقول اسمعوا انتوا كنت بتقولوا لو كانوا عندنا هل العنديات عندكم كانت تمنع عنهم الموت ده العندي عندكم ما تمنعش ولو كان المراد ان يموت في بروج مشيده. شوفوا بقى الاداء القراني له اداء تاخده من الالفاظ وتاخده من الجمل واداء كده تاخده من الهبد والاسلوب يعني شيء كده حتى لما تيجي تقول طب انت خدت دي منين ما تقدرش يمكن تقولي لان ده خطاب الرب كلام الرب الرب بيخاطب انت وانا نتخاطب بملكات لغويه وملكات عقليه وسمع انما حين يخاطب الحق الخلق يخاطب كل ملكات نفسك ولذلك تلتفت تلاقي عيل صغير كده فينبسط من اسلوب ولا من حاجه تقول له طب انت مبسوط من ايه يقول لك انا مبسوط وبس مش عارف هو مبسوط ليه لان مين اللي بيتكلم الله بيخاطب الملكات الايه الملكات النفسيه. فالحق سبحانه وتعالى بيقول اينما تكونوا اي اينما توجدوا يدرككم الموت. شوف كلمه يدرككم ديا دليل على ان الانسان لما تيجي فيه الروح انطلق مع الروح الموت وراه لحد ما يدركها في الزمن اللي ربنا مقدره لان كلمه يدرك دي معناها انه ايه انه عمال بيلاحقها حتى اذا ادركه الغرق مش كده قال اصحاب موسى انا لايه لمدركون يعني حد بي ايه حد الله يدركه كان بمجرد ما جت الحياه يجي ايه يجي. ولذلك بقى اهل المعرفه او اهل الشطح زي ما او اهل الاشراق يقول لك الموت سهم ارسل اليك ارسل بالفعل انطلق بس ايه عمرك بقدر سفره اليك بس انما اطلق مسألة انتهت المسألة ايه انتهت. اينما تكون يدرككم الموت فكلمة يدرككم يدل على ان الموت يلاحق حياة الانسان وبيجري وراه عشان ايه عشان يدركه الله. اذا صحيح لما يقولوا ده سهم ارسل يقول لك ايه والسهم ارسل بس العمر بتاعه ايه عمرك على قدر سفر السهم ايه على قدر سفر السهم اليه. طيب يدرككم الموت ادي معنى يدرككم الموت. طب ولو كنتم في ايه طب ما هي البروج؟ اولا البروج دي لما تيجي تشوف ماده كده تقوم تجد حروف اصليه تاخد الحروف الاصليه دي وتشوف المعنى العام اللي بيشتري فيه البيه والراء والجيم دي الحروف الأصلية بتاعة المادة. لو نظرت إلى المادة اللغوية دي لوجدتها كلها تدل على الاتساع والظهور. يقول لك إيه هذه امرأة فيها برج. برج يعني عينيها واخدة نص إيه وشها يعني واسعة لدرجة إنها تبقى إيه تبقى واضحة كده اسمها إيه. يبقى البرج اتساع وإيه وظهور. والأبراج عادة اللي كانوا يصنعوها كحصون وكقلاع بتبقى إيه تبقى مرتفعة كده. طيب كنتم في ولو كنتم في بروج مشيدة. مشيدة يعني ايه؟ أما لك الشيء قد يكون عالي وظاهر كده انما هش اي حاجة كده تنفخ. أما لك مشيدة يعني ملحوم بقى لبنتها او حجارتها بالايه؟ بالجص زي ما نعملها احنا بالمسلح يعني. ولو كنتم في بروج مشيدة من الشيد وهو الايه؟ والشيء وهو الارتفاع يبقى مرتفع وايه ومتماسك. طيب طب ولو كنتم في بروج. احنا كنا زمان قلنا انك اذا رايت جمعا قوبل بجمع فاعمل القسم احادا. ساعه يدخل المدرس الفصل ويقول لطلابه اخرجوا اللي هم مين الطلاب كتبكم معناها ايه؟ كل واحد يطلع كتابه. يعني اذا ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كان كل واحد منكم في برج ادي واحد. او لو كنت كلكم معتصمين ببرج، بس البرج ده مش برج لوحده، لا ده حواليه برج تاني وبرج تالت وبرج رابع، يعني كم حاجز، يعني كل حصن محصن، الحصن نفسه ايه محصن، يعني جاي حصن كده ادي برج، زي ما تجيب نقطة نقطة وتحطها في دايرة صغيرة، وبعدين تجيب دايرة ايه اوسع منها، تبقى النقطة في ايه عدة ايه في عدة دوائر. كذلك لو كنتم اجتمعتوا كده ويا بعض وتبقوا في ايه، مش في برج واحد، لا في برج، والبرج في برج، والبرج الاخير في ايه في برج، يعني حماية مضاعفة ولا لا؟ طب ودي تفيدنا ايه لما يكونوا جماعة؟ اي لا يمكن ان لو كان واحد يقول لك ده الموت استطر عليه، لا برضو تبقوا ويا بعض كده ولا حدش منكم يقدر ينجز التاني، يبقى دي تدي معنى ودي تدي ايه. ولو كنتم في بروج ايه في بروج مشيدة. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم ساعة الجهاد عن الموت وعن الحياة يريد أمرين، لأن أي دين جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بيبقى جاي بنور طارئ على ظلمة، ومدام نور جاي وطارئ على ظلمة اللي عايشين في الظلمة دي ايه؟ ألف وإيه؟
ألف الظلام.
ألف الظلام وألف الفوضى، ما استبنوش أي شيء، يقعدوا يعربدوا ببعض، يقعدوا يعربدوا في بعض. يوم لما يجي الإسلام أو الدين بنور، اللي كانوا عايشين يعربدوا ببعض دي والقوم حقق متعتهم هيا، يسروا من مجيء النور ولا يزعل؟ لازم يزعل. ليه؟ لأن النور وضح المرأة، كشفت المسائل كلها. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يجيب الموت يقول لك أنا جايب الموت دي علشان أعمل بيه حاجتين اتنين. الحاجة الأولى أن من يؤمن يستحضر الموت، لأن جزاءه لا يكون له منفذ إلا أن يموت ليلقى ربه. نعم، يوم ينبسط لما المؤمن ينبسط يقول لك الحاجز بينه وبين الجزاء بتاع ربنا إيه؟ الموت. يوم لما يسمع كلمة الموت يستشرف ولا لا؟ لأنه رايح لإيه؟ رايح للجزاء. طب واللي بقى مش مؤمن بإله واللي واخد على راحته كده وبتاع، ساعة ما يسمع الموت يعمل إيه؟ يبقى إذن كلمة دي بتدي رغب ورهب، بتدي رغب. فصاحب الإيمان ساعة ما يسمع كلمة الموت يقول يا سلام، ده أكني متاعب الدنيا اللي أنا شايفها دي مش هتدوم، ده أنا عايز أروح إيه؟ ولذلك يجب أن يستحضر المؤمنون بالله تلك القضية. حين يستحضرون هذه القضية يهون عليهم كل مصاب في عزيز، لأن ما دام أنت إن كان مؤمن، ما هو العزيز اللي راح منك ده يا مؤمن يا مش مؤمن، إن كان مؤمن تقوم تفرح إن هو إيه عجل الله به إلى أن يرى، تقوم أنت بقى إن كنت هتزعل تبقى زعلان على روحك بقى مش زعلان عليه. طب وإن كان مش مؤمن تقول طب ما ارتحنا منه الله. إذن الموت معناه إيه؟ أنه راح. الذي آمن والذي عمل صالحا يستشرف إيه؟ إليه. والتاني خاف منه، تبقى حققت رغب وحققت إيه؟ الواحد الذي يستقبله في عزيز، نقول له العزيز ده كان كويس ولا وحش؟ إن كان وحش يبقى ربنا ريحك وريح الناس من شره، وإن كان كويس انبسط لأنه رايح لجزائه. يبقى احنا بقى لما نبقى نزعل على ميت نبقى حمقى ولا مش حمقى؟ نبقى حمقى. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. الكلام ده أليق بمن؟ اللي بيقول هذه من عند الله يبقى برضو الله، والقمة دي لها في ذهنه إيه؟ تصور. يبقى الخلاف في مين بقى؟ الخلاف في الرسول. الخلاف يبقى دول إما المنافقين الذين أعلنوا إسلامهم وولاءهم لرسول الله وفي قلوبهم الكفر، أو يكونوا الجماعة اللي إيه؟ أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب برضو بيؤمنوا بإله وإنه بيبعث رسل وبينزل كتب. خلاص يوم الحاجة اللي فيها خير قال يعني إيه؟ قال عايزين يعملوا انعزال بين محمد وربه. لا، ده من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحب. ما حدش يعمل إيه مضادة كده أقول لك لا دي من عند الله والسعي بقى من عند محمد. أنت عملت ليه الحكاية الانفصال ده بينهم وبين بعض؟ ده هم إيه؟ ولذلك يجي في الحدث الواحد يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. أغناهم الله. وقلنا في حلقة سابقة أن الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد يذنب ذنب ما يصطلحش على المذنب كده بمجرد يقول له أستغفر الله، ده يقول له لا انت لازم الاول تروح عند رسول الله وتستغفر ربنا وتقول له استغفر لي يا رسول الله. يعني ما فيش واحد هيصطلع على ربنا من وراء محمد ابدا ابدا ابدا، مش ممكن. يبقى ان هتقولوا بقى الحسن يعني عايزين يعني تعملوا شويه بلف هتبلفهم ايه؟ قال بيقولوا ان كانت حسنه تبقى من عندك يا رب، انما السيئه تبقى من عند محمد. الله انتوا عزلتوا على الحكايه ده هو ايه؟ نعم. ان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عندك من عند الله، وان تصبهم سيئه يقولوا هذه ايه؟ من عندك. ايه الحكايه؟ قال لك ان راحوا حرب وغنمهم يقولوا يا سلام ده ربنا ايه؟ بسطنا. وان انهزموا يقولوا محمد هو اللي وقعنا الواقعه السودا دي. أكن لمحمد تصرف إيه؟ دون تصرف الله. وليه ربنا بيه؟ أم قال لك لأن إياك أن تخدع، إياك أن تخدع بمن يحاول أن يعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ويقول لك أنت بتثق في محمد وبتحب الله هو اللي عامل كل حاجة. الله، أنت عايز تعملنا اسمه؟ طب ما هو الله كل حاجة، وهو اللي بعته مين؟ وهو اللي مأيده مين؟ وهو اللي طب ده هو في منطقه حينما جاء بالدعوة القوم الذين يؤمنون بالله ويكذبونه كانوا أقرب إلى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله. مش كان في معسكرين؟ معسكر فارس ومعسكر الروم، الاثنين عدوين، إنما معسكر فارس معادي لله، إنما معسكر الروم مؤمن بإله ومؤمن بكتب ومؤمن برسل بس كفر بمين؟ يبقى الذي يؤمن بالله يبقى قريب إلى قلب إيه؟ محمد. ممن إيه؟ ممن كفر بالله. يبقى ده دليل على إن إيه؟ عصبية محمد جاية له منين؟ من الله. نعم. وإن تصبهم حسنة، أو أن اليهود حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظروف كده أو صدفة، وإن كنا سنفسرها بعد، إن مزارعهم وثمارهم قلت، فقالوا إيه؟ لم تزل مزارعنا وثمارنا في نقص منذ قدم هذا الرجل. صدفة الحكاية دي حصلت ولا تقدر برضو تعللها تعليل مادي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جه المدينة، وزي ما قلنا قديما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ثم سلب منهم السلطة الزمنية التي كانت لهم، لأنهم هم كانوا أهل المال وكانوا بيعملوا بالربا زي ما يعوزهم، أهل الأسلحة يبيعوها ويثيروا العصبيات عشان يشتروا الإيه؟ أسلحة، وأهل علم بالكتاب يعودوا تجروا بالكلمتين اللي عندهم، فكانت لهم الإيه؟ السيادة من ثلاث جهات، سيادة علمية وسيادة إيه؟ مالية وسيادة كل دي موجودة عندهم. فلما جه الإسلام عمل إيه؟ ألف بين الأوس والخزرج، فبارت الأسلحة والعملية، وكانوا برضو بياخدوا منهم فلوس بالربا، بارت الإيه؟ بالربا. وبعدين هم كانوا بيجيبوا كتاب ومحرف، لا ديه جاب كتاب ومش محرف. الله، تبقى وسائل السيطرة انتهت. يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ تشغلهم ولا ما تشغلهم؟ ولذلك كنت لا تجد واحدا من اليهود يسارر واحدا من اليهود إلا في أمر محمد. ما دام المسألة دي شغلتهم الشغلة دي بالله، مش بالعقل كده تكون شغلتهم عن الزراعة وعن يبقى دي لها سبب. انشغلته، وحين يشغل الإنسان عن الأسباب، طب ما هي دي تبقى طبيعية، تبقى إيه؟ تبقى أمر طبيعي. فلما قالوا كده قالوا ده احنا المسألة دي جت لنا من يوم ما جه إيه محمد. يقول لهم طب تعالوا يا أخي افهموا بقى، إن كنتوا عايزين تفهموا، إما أن تكون بتقصيركم في أمور تتطلبها الثمار والزروع، يعني إن محمد والحديث فيه والتدبير له والكيد وعلاقه شغل مين؟ شغل وقتكم عن أسبابكم، أو أنتوا برضو الأسباب زي ما كنتم، تبقى دي جاية إيه؟ تبقى جاية سماوية. طب ليه ما تلفتكوش بقى؟ لان دي محمد بقى يعني هو اللي ربنا بده يكرمه بانه يعمل فيكم كده اللي انتوا كنتوا بتستعزوا بيه، يعمل لهم في حاجتين اتنين، في اسم نقص بالايجاب ونقص بالسلب. الناس اللي كانوا بياخدوا منكم بالربا ما عادوش بياخدوا، بيشتروا اسلحه ما عادوش بيشتروا. طب والزروع والثمار اللي بقى يا بقى، طب هتنقص. يبقى المساله نقص من ايه؟ بنقص من الاموال والايه؟ يبقى اذا طب ما سواء كانت ديا ولا ايه ولا دي. هنا وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقولون هذه من عند، يقولوا هذه من عندك، قل ردا عليهم كل، اي ايه الحسنه والسيئه، ما هي الحسنه اولا وما هي السيئه، علشان نبقى نتكلم على الحسنة الظفر والغنيمة، والسيئة الهزيمة والقتل. أدي حاجة. الحسنة السراء والمقابل لها الضراء، البؤس والرخاء، الخصب والجدب، هات كل حاجة وإيه ومقابلها. نقول له يجب أن تعرف الحسنة معرفة دقيقة. الحسنة في عرف الله وفي عرف الشر هو ما يأمر به الله، والسيئة هي ما ينهى عنه الله، بدليل أن إنسانا أصيب في عزيز لديه ثم وقف موقفا إيمانيا دقيقا في استقبال هذه المصيبة، يقول هو مات مني زعلي او تسقطي مش هيرده، فخليني اكسب به الجنه. يبقى ده كلام عاقل ولا لا؟ كلام عاقل قوي، وبالزياده علي العزاء في الاجر عليه. انا ما كنتش هاخد منه طيله حياته مثل الاجر الذي اخذ منه حين صبري على المصيبه علي. ولذلك الرسول نبهنا قال إياك أن تظن أن الحسنة هي ما تستطيبه نفسك، والسيئة هي ما تشمئز منه نفسك. لا، المصاب في عرف الشرع من حرم الثواب، المصاب من حرم الثواب. يبقى إذن هذه القضية من عندك، من عند الله، وبعدين ربنا بيقول قل كل، يبقى معناها الحسنة والإيه؟
السيئة.
الحسنة والسيئة من عند مين؟ هو ربنا هيعمل سيئة؟ السيئة في نظركم، السيئة في نظركم، والحسنة في نظركم، كل دي من عند مين؟ لكن إذا نسبنا الفعل إلى الله فكل ما يصدر عنه حسن، كل ما يصدر عنه حسن. ولذلك تيجي تبص تلاقي أن الذي يتعب بالمقاييس الصح، يعني لو عملت كمبيوتر كده عشان تقييم المسائل تقوم تقول لك اللي يتعب اللي انت تجيبه بإيدك، يعني تلميذ أهمل في المذاكرة وفي حضور الدرس وبعدين يسقط، دي سيئة ولا مش سيئة؟ في عرفك أنت سيئة، لكن في عرف الحق عموما حسنة. لأن لو اللي زي ده ينجح السنة الجاية ما تلاقيش ولا واحد يذاكر، ينطمس العلم ولا ما ينطمسش؟ يبقى حينما قال لا اللي ما يذاكرش يسقط، يبقى معناه إحياء للحسنة في آلاف غيره، ويبقى هو نموذج واقعي وتطبيقي، يبقى خاضع لسنة الكون، ما زرعش أرضه أو لعب نهار الحرث أو البذر أو أهمل الري وبعدين جه يوم الحصاد ما لقاش حاجة، دي سيئة بالنسبة لمين؟ إنما بالنسبة لقضية الحق الكوني في ذاتها حسنة. ليه؟ لأنه يخوف كل واحد أنه يهمل سبب من الأسباب، تبقى أنت بتفسرها بأنها إيه؟ سيئة، لأن مسها لك. إنما لو قست مسها لك بالسوء بما عملته أنت، تجد ده سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديل. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى يبقى حين يضع سننا في كونه أن الذي يأخذ بالأسباب يعطيه الله، اللي ما يأخذ بالأسباب يحرمه ربنا، دي قضية ولا مش قضية؟ ساعة تأتي مثل هذه المسألة، الكويس قد نجح واللي مش كويس سقط، الاثنين من عند الله تقنينا كونيا ولا لا؟ الاثنين من عند مين؟ إن نظرت إليها تجدها من عند الله تقنينا. إيه؟ تقنينا. إذا لما أقول لك حسنة وسيئة وبعدين أقول لك كل من عند ربنا، أي لأنه حين قنن أن تصيب السيئة واحد أهمل الأسباب في الكون، يبقى ده من عمل مين؟ من عمل الحق سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.